صحبي أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى
فيها مغانم للرسول توزعوا
فسعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير وبألف سلام وبألف صحة، ودائما يا رب نعيش في أمن وأمان. كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر 1973. مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة اليوم حلقة خاصة جدا. احنا بنتكلم في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. هنتكلم في جزئية مهمة جدا في حلقة اليوم، حرب أكتوبر لها جوانب متعددة كثيرة جدا. احنا سنركز في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في جزئية محددة عن الضربة الجوية، سنركز فيها الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم. في البداية مشاهدينا الكرام، يعني أكرر، كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر السادس من أكتوبر. في حقيقة الأمر يعني هنا في مصر نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر أمنها وأمانها، آمين يا رب، اللهم آمين، وسائر بلاد المسلمين. نقول في البداية لابد أن احنا نقرأ ونقول ونتابع ما حدث اليوم في جميع جرائد مصر اليوم من خلال الصحافة القومية، من خلال الصحافة الأسبوعية والحزبية واليومية والأسبوعية. حديث الرئيس مبارك لكل وسائل الإعلام حينما ركز في خطابه وفي بيانه العام من خلال مناسبة نصر السادس من أكتوبر، من خلال حديثه للقوات المسلحة، من خلال حديثه لشعب مصر وللأمة الإسلامية والعربية على وجه العموم، حينما قال النصر بمناسبة نصر السادس من أكتوبر، قال الرئيس مبارك: النصر أعاد العزة والكرامة والاعتبار لمصر وقواتها المسلحة. العبور العظيم سيبقى رمزا لعظمة وصلابة وعزم شعبنا، مرابطون دفاعا عن أمن الوطن وأمان شعبه ووحدته الوطنية. أيضا قال الرئيس مبارك: المواطن المصري محور سياستنا، وندعم المواطنة والعدل الاجتماعي. النصر رد لمصر عزتها ولقوتنا المسلحة اعتبارها وكرامتها. حرب أكتوبر ستبقى رمزا لعظمة وصلابة إرادة وعزم المصريين. نتذكر بالفخر والاعتزاز جيلا صامدا رفض الهزيمة وعاش صدمتها ولم يستسلم. أيضا من كلمات الرئيس مبارك في خطاب اليوم: السلام كل لا يتجزأ، وهو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أيضا نسعى لإقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء محنة شعبها وإغلاق ملف الصراع العربي الإسرائيلي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى مع حرب أكتوبر مع الساعة 1400. يعني إيه الساعة 1400؟ عنوان حلقة اليوم. هنتكلم في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. ولكن قبل الفاصل مشاهدينا الكرام، أحب أنوه كما أعلننا من قبل عن مسابقة برنامج مجلس الرحمة، مسابقة الفائزون. إحنا زي ما قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ اليوم بأول سؤال من أسئلة مسابقة الفائزون لبرنامج مجلس الرحمة الذي يذاع على شاشة قناة الرحمة الفضائية. سؤال اليوم سيذاع بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. الإجابة عن السؤال ستكون عبر رسائل SMS. مثلا إحنا بنذكر الآية، بنذكر سؤال بيتضمن آية قرآنية، حضرتك تذكر رقم الآية واسم السورة فقط، ولا تذكر ولا تكتب الآية كاملة حتى لا نكلف حضراتكم كثيرا. احنا مشاهدين الكرام مع أول سؤال بإذن الله تبارك وتعالى، وفي انتظار الفائز الذي سيتسلم الجائزة على الهواء مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى من خلال برنامج مجلس الرحمة. الجائزة بإذن الله تبارك وتعالى $200 بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. أحب أن أنا أؤكد مرة أخرى أن المسابقة ليست مقتصرة على مصر وحدها، ولكن المسابقة عامة لكل من يتابع قناة الرحمة في شتى أنحاء العالم. بعد الفاصل نشوف مع بعض أول سؤال، وبعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا،
فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا، عيشوا بنور الله لا تتراجعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. ما هي أرجى آية في كتاب الله تعالى؟ للفوز بجائزة المسابقة وقدرها $200، أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. القدس، مدينة السلام، زهرة المدائن. غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا أجدد التهنئة لحضراتكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر 6 أكتوبر، يوم قال الرجال الله الله أكبر فنصرهم الله، يوم عبروا من الذلة إلى العزة فمنحهم الله عبورا عظيما من الهزيمة إلى النصر، يوم أحبوا رفع ذكر الله وأحبوا الله فذكروه فذكرهم الله في حزبه المنصور، يوم طارت نفوس المؤمنة فعلت فدكت حصون العدو ومهدت الطريق لجندي ارتفع فوق ضعفه فحمل مدفعا يصيب بإذن ربه يهتف رافعا صوته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعادت النسور بعد العبور تقول وتهتف الله أكبر رغم كيد العدا. إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوة الكنانة أنشدت قريض الوفا أناجي النيل، وسألت السماء كيف انتصرنا وكأن الهتاف من جبريل، لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين مالك الملك فاتخذه وكيلا، بالحب انتصروا وتحت راية الحبيب صاروا، وبالحب نجتمع دائما ونبدأ لقاءنا. الساعة 1400، عنوان حلقة اليوم. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، لواء طيار نصر موسى، نائب قائد القوات الجوية السابق. يعني أهلا وسهلا.
أهلا
سعداء بحضرتك.
الله يخليك.
أيضا معنا ولأول مرة أيضا على شاشة قناة الرحمة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد سليمان، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. أهلا وسهلا.
أهلا
وسهلا. أهلا
وسهلا.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
يعني سيادة اللواء، أنا عايزين نبدأ. أنا بقول في يعني خاطر كده جاي في بالي من إعداد لهذا اللقاء النهاردة، أنا بقول إن كتير من الشباب اليوم الذكرى 36، 36 سنة على حرب أكتوبر. يعني اللي عنده 36 سنة ما يعرفش حاجة عن حرب أكتوبر.
صحيح.
طب اللي عنده 40 سنة كان عنده 4 سنين ما يعرفش حاجة برضو عن حرب أكتوبر.
صحيح.
طب نزيد شوية يعني المسألة الحرب وحرب 73 والحاجات اللي جرت والمجريات والتمهيدات والأسباب والدواعي اللي أدت لنصر أكتوبر وشباب اليوم اللي يعني للأسف إن كتير منه مش عارف حاجة عن حرب أكتوبر.
صحيح.
أنا عايز حضرتك كده في البداية توجه كلمة للشباب تقول لهم إيه؟
الحقيقة شباب مصر بخير لسه
طبعا،
وشباب 73 في زي شباب 2009 و2008. فلما ينادى على الشباب بالحرب أو ينادى على الشباب في الأزمة الشباب بيلبي، فإحنا على أيامنا لبينا لأن كان المطلوب كبير إنه تحرير الأرض.
طيب.
فكان في استعداد كبير جدا بعد 67، طبعا حضرتك عارف اللي حصل في 67، احنا اتظلمنا يعني لم نحارب ولم نقيم، ولكن بعد 67 حصل استعداد قوي جدا واستعداد نفسي كمان، مش للضباط او لجنود في اثناء الحرب ولكن لاختيارهم قبل الدخول للكليات العسكريه. يعني اذكر مثلا ان الاستعداد النفسي تم من الشباب، كان اختيار الشباب اختيار بدقه متناهيه، يعني الشباب الصغير اللي عنده 18 سنه او 19 سنه لما يختير الكليه الجويه كان اختبار شديد جدا من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الرياضيه ومن الناحيه الطبيه. بعد الاختبارات دي بيتم اختبار شخصي من القاده الكبار. فانا شخصيا لما دخلت كشف الهيئه كان العقيد حسني مبارك مدير الكليه الجويه في ذلك الوقت بيختبرنا طالب طالب او شاب شاب من ناحيه نفسيه. انا دخلت الكليه الجويه مش برغبتي، ولكن انا كنت طالب اخش كليه الحرب البحريه لان انا اصلا من السويس والبحر بالنسبه لنا بحريه. فقدمت للكليه البحريه لما دخلت كشف الهيئه، وكان العقيد حسني مبارك ميها سياده الرئيس مدير الكليه سالني اسئله وجهني اتجاه البحريه الى اتجاه الجويه في لحظات واحنا في الكشف. يعني سالني قال لي انت من السويس؟ طبعا الملف قدامه وفي كل حاجه. قلت له ايوه يا فندم انا من السويس. قال لي عايز تخش بحريه؟ قلت له ايوه يا فندم انا طالب اخش. قال لي تخش بحريه ازاي؟ قلت له يا فندم انا من السويس والبحر ده عندنا بحر، فبالتالي البحريه بالنسبه لي هي امل. قال لي عايز بلدك فيها احتلال او محتله جزء منها ومش عايز تخش الجويه؟ قلت له يا فندم والله يعني. قال لي تخش الجويه بعنف كده.
أي.
انا قلت له اخش يا فندم. اطلع بره. خلاص دخلت الجويه في لحظه بقيت طالب في كليه الجويه. فالموضوع كان يعني انا هيئت نفسيا في اللحظه دي. الموضوع مش بعد الكشف الطبي والكشف الرياضي والى اخره، ولكن اللحظه حسيت ان انا مكلف من اللحظه دي ان انا طيار في القوات الجويه مش طالب بقى، طيار. فكان طبعا الطيار او الطالب بيخش في الكليه الجويه بيمر بفترات معينه اللي بيها ممكن يكمل او ما يكملش نتيجه الظروف او ظروف الطيران، هو عنده احساس طيران ما عندوش. فانا من اللحظه دي حسيت ان انا هكون طيار في القوات الجويه وليس طالب فقط. فده كان تكليف
تمام
شديد وعنيف في نفس الوقت اللي خلاني استمريت فتره طويله.
ربنا يكرمك استاذ اللواء. الاستاذ احمد، يعني الاستاذ احمد سليمان نائب رئيس تحرير جريده المساء التابعه لدار التحرير، وليك اكتر من كتاب استاذ احمد. يعني انا برضو عايز يعني اشيد بهذا الموضوع ان صحفي متميز في هذا المجال، تخصصت في المجال العسكري في مجال الشؤون الاستراتيجيه والاستخبارات والثقافه العسكريه والى غير ذلك. حضرتك طلعت اكتر من كتاب، كتاب الضربه الجويه النصور يتكلمون، الكتاب الجديد اللي لسه بقاله يومين وده يعني عنوان الحلقه الساعه 1400 لسه بقاله يومين اهوت ما شاء الله تبارك وتعالى، وده حاجه تشكر ان حضرتك تكون موجود معانا بعد الكتاب بيومين. انا عايز حضرتك يعني تقول لي ايه اللي خليك تفكر في الموضوع في البدايه كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره جات لي كان في احد اللقاءات جمعني باحد الطيارين الكبار الذين شاركوا في الضربة الجوية الأولى، وكانت جلسة عادية جدا، ولكن الحديث أخذنا إلى منحى آخر وكان التركيز فيه على الضربة الجوية. لفت انتباهي ما قاله هذا الطيار الذي بهرني بما قاله وتحدث عن أمور كثيرة قبل الضربة وأثناء الضربة وبعد الضربة. فسألت نفسي لماذا لا يعرف الشعب المصري هذه الأمور؟
ما هي المشكلة ان الشعب او كتير من الناس عارف مسألة الطيران ان طيارة طارت ووقعت
بالزبط.
بس كده
هذا ما علمناه كلنا من خلال بعض الافلام التي تم انتاجها عقب الفيلم مباشرة عقب الحرب مباشرة وبعض المسلسلات والاغنيات التي صدرت. لكن المشكلة ان معظم الشعب المصري لا يعرف الضربة الجوية كيف تم الاستعداد ليها وكيف تم تنفيذها. والخطير في الامر ان الموضوع لم يقف عند الضربة الجوية فقط، ولكن اخطر ما فيها ما جاء بعد الضربة الجوية. يعني مثلا حضرتك هل تعلم ان يوم 9 اكتوبر كانت مصر معرضة للدمار كاملا؟ جاء 60 طيارة جاية من اسرائيل تنفذ ضربة مماثلة اللي احنا نفذناها يوم 6 اكتوبر. كيف تم مواجهة هذه الضربة؟ عدد الطائرات المهول هذا قابله عدد مماثل من الطائرات المصرية فوق مطار المنصورة وبين المنصورة وبورسعيد، تمت المواجهة في اطول معركة جوية. الامور دي ما حدش يعرف عنها حاجة، ما حدش يعرف التفاصيل بتاعة الموضوع والاستعداد ليه. اعتقد ان المحاكي في الموضوع ان احنا فعلا كل جندي وكل ضابط وكل طيار انتصر على نفسه، فانتصر لنفسه وانتصر لغيره. فالامر هنا كانت عملية نفسية بحتة، كان ايمان بالله قوي جدا، وايمان بالنصر، وايمان بعدالة القضية، وايمان باننا فعلا سننتصر رغم اختلاف الامكانيات بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي. هذا الطيار الذي بهرني بالأمانة هو كان سيادة اللي هو طيار نصر موسى. كان في الجلسة يمكن هو أول مرة يعلم هذا الأمر، ومن هذه الجلسة عقدت العزم على أن أبلغ الناس معظم الناس هذا الحديث وغيره آخر. فقدمت أن أنا بصدد طابع كتاب عن دور القوات الجوية والطيارين والضربة الجوية في حرب أكتوبر، والتقيت بما يقرب من 37 طيار من الذين شاركوا في تنفيذ الضربة الجوية الأولى، وكان حوالي 200 أكثر من 200 مش بقليل. التقيت بمعظمهم وقالوا لي كلام انا بقيت مبهور وانا قاعد قدامهم.
هنشوف بقى الكلام اللي بعر حضرتك
اتفضل.
عشان ندخل معانا برضو وندخل في الموضوع ونعيش بقى، يعني نستشعر كاننا في في اجواء الحرب. سياده اللواء، انا عايز حضرتك تقول الاستعداد اللي كانت قبل الضربه الجويه
قبل الحرب. الاستعداد كان بعد 67 مباشره.
تمام.
وبعد ما قلت حضرتك الاختيار طلباء او يعني بالنسبه للطيارين يعني للكلية الجوية، كان تدريب في الوقت ده كان العقيد حسني مبارك رقي إلى قائد القوات الجوية وبقى قائد القوات الجوية، وكان هو المسؤول عن التخطيط للضربة الجوية والتخطيط ما قبل الضربة الجوية للاستعداد. فإحنا كنا بنطير أو كنا بنتدرب مع بعض في التشكيلات الجوية ومعرفة عن العدو كبيرة جدا، لأن بدون دراسة العدو يبقى إحنا بنطير في الوهم. فكنا بنحاكي الطلعات الحقيقية في التدريب، كل اللي حصل في الحرب المخطط كنا بنحاكيه في أماكن معينة في مصر، بتحاكي العبور وبتحاكي إزاي نعمل اشتباكات جوية، إزاي نقابل عدو، إزاي نخش الاشتباكات مجتمعين، إزاي نتعامل مع بعض في الأرض في اللاسلكي، ازاي نشاور لبعض مشاوره من غير لاسلكي. يعني كان في تفاهم، لان اعتقد ان الطيران على خلاف القوات الاخرى ان القوات الاخرى بتحارب جنب الى جنب. الطيران بالذات محتاج فهم للطياره القائد او الطياره اللي طاير مع القائد، وازاي يقدروا يتفاهموا مع بعض وفي الجو بالاشاره او باللاسلكي. فكان التدريب عنيف جدا وساعات طويله جدا، ومش عايز اقول لحضرتك العنف فيها يمكن اكتر من اللي حصل الحرب. الاستعداد تم سنوات طويله قبل الحرب. في كان موضوعات كنا عندنا نقص فيها من ناحيه الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، ان كانش مدينا ما يكفينا من المعرفه عن الطياره الميج 21. فكان في اتجاه ان طيارين قدام سافروا الى مكان ما، خدوا تدريب معين للسيطرة على الطائرة في الجو في السرعات المنخفضة. وده كان النقطة الحاكمة بالنسبة لنا شخصيا وبالنسبة للطيارين كلهم الحقيقة، ازاي اتحكم في طائرة سريعة زي دي في سرعات بطيئة، لان في بعض الاشتباكات الجوية بتنتهي في الاخر الى اشتباك فردي ما بين طائرة وطائرة. فما كانش الطيار يقدر يتحكم في الطائرة بتاعته في السرعات البطيئة، ممكن تبقى فيها خسائر كتير. ده كان عامل من العوامل الكبيرة جدا اللي خلتنا نحافظ على المعدة أو على الطيارة اللي معانا لفترة أطول علشان نقدر نستمر بيها الآخر. فكان الاستعداد بالقراءة عن العدو كثيرة جدا. القراءة عن الطيارات. حد حضرتك مثلا الطيارة الفانتوم أو الطيارة المراج مثلا اللي احنا كنا ضدها. احنا كان عندنا طيارة 121 وطيارة السخوي. قد حضرتك مثلا الطيارة الفانتوم بتشيل 7 طن قنابل. الطيارة 121 لو استخدمت في الضرب الأرضي بتشيل طن قنابل. ده بخلاف الصواريخ اللي بتطير جو جو اعتراض ضد الطيارات. الفانتوم فيها حوالي 8 صواريخ. الطيارة ال 21 فيها صاروخين واحنا عدلناها في مصر قبل الحرب شوية انها تشيل 4 صواريخ. ده من غير قنابل. او تشيل 3 خزانات وصاروخين فقط. فشوف حضرتك المقارنة ما بين طيارة زي دي وطيارة المراج نفس الحكاية. فكان لازم انا ادرس هذا وادرس مناطق الضعف اللي موجودة في الطيارة بالضبط علاوة على الطيار لأن الطيار الإسرائيلي غير الطيار المصري. أنا منحاز شوية للطيار المصريين لأن الطيار المصري من أكفأ الطيارين في العالم سواء على المستوى الحربي أو المستوى المدني. يعني المجال بتاعي الحربي أو المدني. وبالتالي الطيار الإسرائيلي أنا بعتبره مرتزق. فكان لازم أدرس الحتة دي وأدرس إمكانيات طيارته لأن أنا هقابل طيارة حجم كبير وتسليح رهيب وبالتالي لازم انا استخدم امكانياتي الشخصيه عشان اعوض النقص اللي موجود في الطياره اللي انا طاير بيها. الطيار الاسرائيلي بيحارب في قضيه مش بتاعته. انا بحارب لقضيه ان انا احرر الارض. فانا عندي هدف وطبعا ايماني بالله
هو الاساس.
هو الاساس طبعا. انما هو بيحارب عشان ايه؟ ان هو اصلا محتل وبالتالي هو ملوش ارض. فانا بدافع او بحارب علشان استعيد الارض اللي كانت مغتصبة في 67. فالاستعداد كان بالطيران وبالأعداد كبيرة وبالدراسة الشديدة جدا للطيارات الأخرى ودراسة العدو ودراسة الأرض نفسها اللي احنا هنطير عليها لأن إمكانيات الطيارة
يعني استعداد شامل.
استعداد شامل
تمام.
استعداد
شامل. ربنا يكرم. أستاذ أحمد طب قول لي بقى المواقف حضرتك من خلال كتابك النصور يتكلمون قول لي المواقف اللي حصلت معهم برضو قربنا من الناس أكتر وأكتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طب من لقاءاتي مع معظم الطيارين كل منهم حكى عدة مواقف شخصية لي أو مع مجموعة طيارين. ولكن من المواقف اللي أنا يعني هزتني لما حكيت لي الموقف يوم 6 أكتوبر الساعة 2 الساعة 0 كان اللواء طيار حسني مبارك متجه إلى غرفة العمليات ومعه رئيس أركان القوات الجوية اللواء طيار صلاح المناوي في ذلك الوقت. ودخل غرفة العمليات المفروض بعد 10 دقائق أو ربع ساعة طيارتها تم الإقلاع وتضرب الأهداف. فكانت لحظة عصيبة أن مجهود سنين تدريبات هتظهر نتيجته خلال 10 دقائق أو ربع ساعة. فداخل غرفة العمليات والساعة 2 بالضبط ساعة الصفر فوجئ اللواء صلاح المناوي باللواء طيار حسني مبارك يردد الآية الكريمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما كان من اللواء طيار صلاح المناوي إلا أن ردد نفس الآية بصوت عالي. فردد كل من في الغرفة نفس الآية بصوت أعلى زلزلت غرفة العمليات.
سبحان الله.
هذا الموضوع يجعلك تشعر بقشعرينة شديدة. بعد 5 دقائق بالضبط كانت الطيارات نفذت المهمة تقريبا أو بعد 10 دقائق وعادت ناجحة بكل معنى النجاح. فكان موقف يبين لك قد إيه كان اللواء طيار حسني مبارك وكل من معه قيادات ليس نفاقا لي ولكن القوات الجوية كلها كانت على قلب رجل واحد والقوات المسلحة عموما كانت مؤمنة بالله جدا ومؤمنة بالنصر جدا فعلا فحق لهم النصر ربنا سبحانه وتعالى. وكان لا إرادي أن خرج لفظ الله أكبر من جندي اللي كان في سيناء في نفس الوقت كان من الرجل اللي موجود في القاهرة في كل محافظات مصر خرج نفس اللفظ في نفس الوقت بين كان الشعب المصري ملتحم جميعا. ويمكن كتير جدا نتقال قبل كده الكلام ده ان لم تحدث حادثة سرقة واحدة اثناء حرب اكتوبر. مما يعني ان الشعب المصري شعب مؤمن وفي الوقت المحن بيقف
الى جنب كله بيقف
بالضبط. فده بيديك فعلا ده موقف من المواقف اللي هزتني. الحاجات دي الناس ممكن ما تعرفهاش ان كانوا بيعملوا ايه الناس دول. الاستعدادات للضربة الجوية يعني كان من ضمن المواقف برضو ان يوم 5 اكتوبر كان صباح تاني يوم
على 5 اكتوبر.
اتفضل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عن الحاجة مفارس.
ازاي حضرتك أستاذ مرحب.
أهلا بيك الله يكرمك.
بارك الله فيكم يا ابني. أهلا وسهلا. الله إليكم وزادكم إخلاصا وتوفيقا.
نحن وياكم رب الله يكرمك.
جزاكم الله خيرا على كل مجهوداتكم.
شكرا جزيلا.
والملموسة لنجاح كل برنامج بتقدمه لمشاهدي قناة الرحمة المباركة.
الحمد لله.
برنامج مجلس الرحمة.
الحمد لله رب العالمين.
الرحمة ما شاء الله لا قوة إلا برنامج يعني محبب للقلوب لمعايشته مع كل محب مجلس الرحمة كل المناسبات والأحداث.
الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا.
وبنشكرك جدا والله يا أستاذ ملهم على
استضافة
سعادة اللواء نصر موسى والأستاذ أحمد سليمان.
ده منورنا ما شاء الله.
وتشرفنا بهم فعلا يعني. ونرحب بهم ترحيبا خاصا يليق بهم وبهذا اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل.
نعم.
بفضل الله أولا.
صحيح.
الإيمان بالله الذي ملأ القلوب والله. والدعاء لله كان بإخلاص. والضربة الأولى التي صاحبتها الله أكبر.
نعم.
تحية مني لكم جميعا وتهنئة لمصرنا الحبيبة وأبطالنا الذين كانوا سببا في رد الكرامة.
صحيح ربنا يكرمك.
لا ننسى الدعاء الله يخليك والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لعودة قدسنا الحبيبة الجريحة كل عام وأنتم.
شكرا جزيلا. اللهم أمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود أستاذ أحمد لخمسة أكتوبر.
بقول لحضرتك يوم 5 اكتوبر كان طبعا موعد ضربة جوية لم يكن معلوما لعدد كبير من القيادات، ولكن تم استدعاء قادة الألوية وقادة القواعد الجوية الى رئاسة القوات الجوية لاخبارهم بموعد الضربة الجوية. فجمعهم اللواء طارق حسني مبارك في غرفة العملية غرفة الاجتماعات. لم يكن احد منهم يعرف ان سبب الاجتماع وسبب الدعوة، ولكنه فاجأهم: هل انتم مستعدين؟ قالوا: مستعدين لماذا؟ قال: ساعة سين غدا ساعة 1400. من هنا جاء اسم الكتاب.
صحيح.
قالوا له: ماذا سيحدث غدا؟ قال لهم: الحرب بكرة ساعة 2. فتخيل لما يكون قادة الألوية المسؤولين عن توجيه الطائرين عندهم والفنيين لم يعلموا بموعد الضربة إلا قبلها بساعات. فيديك هذا معنى أن كان قد إيه الاستعداد والتمويه للحرب حتى يتسرب منبع خبر الحرب. فبعد انتهاء الاجتماع طبعا كل طيار اشتكى ببعض المشاكل اللي عنده، وقال له: طيار انا عندي مشكله في الطياره كذا، عندي قطع غاب ناقص، قال له: ما تكون عندك النهارده. تم حل المشاكل تقريبا في نفس اليوم، وهم خارجين مجموعه الطيارين والقيادات اللواء طارق حسني مبارك نادى على احد هؤلاء القيادات وانتحى به جانبا في غرفته وساله: لو حدث فرضا وقامت اسرائيل بضربه مباغته قبل موعد الضربه الجويه ماذا سنفعل؟ وهذا كان وارد وكان مطروح.
صحيح صحيح.
فقال: لو حدث ذلك وقامت اسرائيل تسرب الخبر اليها وقامت هي بضربه مفاجئه قبلها، فساكلفك بمهمه عاجله لتنفيذ ضربه كرد فعل مباشره بعدها بدقائق. فاستعد لهذا الامر. فكان تخيل حجم الحمل والعبء قدره قد ايه على هذا اللواء. وهو راجع الى قاعدته وهيلتقي بطيارين المفروض يبلغهم ان الحرب بكره، ويبلغهم بمهمة أخرى لو لم ننفذ الحرب في موعدها. فاليوم هذا مر على هذا القائد اللواء كأنه ظهر فعلا.
صحيح صحيح.
وكان الطائرين حاولوا يختبروه إن كان بالأمس عند قائد القوات الجوية وعاد وأموره غريبة، كان مفروض يومين يصحوا ويجلس إلى مكتبه، لكن فجأة ذهب إلى ميز الطائرين والتقى بهم ففوجئوا بأن في الأمر شيئا. فأخذ كل منهم يجري عليه بعض الاختبارات حتى قبل موعد الضربة بساعتين نظر إلى ساعته ونظر إليهم، قال لهم: اجتماع طارئ في غرفة الطوارئ. فهب جميعهم وذهبوا إلى الاجتماع، فشرح لهم حقيقة الأمر: يا أولاد الحرب بعد ساعتين، مستعدين ولا لا؟ كله أخذ ينظر إلى بعضه. وكانت مفاجأة فعلا أن بلغوا من الحرب بعد ساعتين، حتى كان ظهرت هنا معادن المصريين. لو كان طيار متخانق مع زميل أو زعلان أو فيه حصل
في خلاف
بينهم وبين بعض بالظبط
وفي صفاء مباشرة،
فنظر كل منهم الآخر وأخذ خدوا بعض بالحضن: ما تزعلش مني، أنا كنت غلطت في حقك. لأنهم يعلمون جيدا أنه ربما يخرجوا في هذه الضربة لم يعود أحدهم.
صحيح.
فكانت الروح الحب كان جمعهم، وكان فعلا كلهم منتظرين اليوم زي ده. فدي من ضمن المواقف اللي
ربنا يكرمك استاذ احمد. طب سياده اللي هو في اللحظه دي ساعه الصفر، حضرتك كنت فين ساعتها بقى؟
انا كنت في مطار المنصوره. وكان زي ما قال الاستاذ احمد كده ان قائد اللواء لما رجع جمعنا في غرفه مغلقه وقال ان الحرب الساعه 2 او بدايه الحرب الساعه 2. مستعدين؟ طبعا مش هقول لحضرتك الموقف كان عامل ازاي، كلنا كنا مستعدين. لان احنا بقالنا فتره 3 سنين كنا مستعدين، بقالنا 3 سنين عارفين
منتظر الساعه دي،
بقالنا 3 سنين عارفين الحرب بكره. فكان الاستعداد كانها بكره. ف كلنا طبعا فرحنا لان خلاص هننفذ بقى اللي احنا قاعدين نتدرب فيه بقالنا سنين طويله. عايزين ننفذ اللي احنا اتعلمناه، عايزين ننفذ اللي احنا اتربينا عليه فتره طويله واحنا صغيرين. لما جال اليوم ده مش هقول لحضرتك، كل واحد كان عارف دوره بالظبط هيعمل ايه. ده غير بقى العلاقه بينهم بعض كانت علاقه قويه جدا، والتلاحم بينهم بعض، وكل المشاكل سواء الفنيه والشخصيه زيلت تماما على اساس ان احنا هنوزع نفسنا. وبعدين اقول لحضرتك ان كلنا كنا شباب، انا كان عندي 22 سنه 23 سنه 22 سنه، وكل جيلي او عدد كبير من الطيارين اللي بيطيروا في تشكيلات مع القاده كلهم في نفس السن، يعني شاب صغير ولكن القوه اللي موجوده جواه يمكن في سن بتاع النهارده، يعني سن 50 60 سنه. وبعدين لما ابتدينا نتوزع وابتدينا نطير في اول الطلعه وفي الضربه الجويه ما كانش امل اي حد فينا ان احنا نرجع. يعني كان الطلعه هي طلعه واحده. ورجوع ده مش مهم، الاهل عايز اقول لحضرتك ما فيش اهل. يعني ما كانش فيه تفكير، لان لحظه الطيران او وقت الطيران كله بيحصل فيه تركيز كامل جدا، ما بتفكرش في شيء الا في ربنا وفي المهمه اللي انت فيها. والشهاده كانت على كل لسان بالنسبه للطيارين الصغيرين كلهم او الطيارين عموما اللي انا بحتك بيهم يعني. فلما ابتدت الحرب ابتدى في ناس طبعا بتستشهد وكان في لحظات صعبه علينا، ولكن الواحد كان بيتخطاها.
في اللحظه دي ما كانش حد بيتردد
ابدا
ان كان مثلا زميل ليك هو طالع وممكن يستشهد وما يرجعش
أبداً
تاني
ابدا. احنا كنا واخدينها بروح عاليه جدا، واللي كان بيستشهد كان موضوع عادي جدا، بنشيله من الليسته بتاعه الطيران لتاني يوم. يعني بنشطب خلاص، لان لو بصيت وراك مش هتكمل. وبعدين احنا كان في طلعه، يعني اتخطى شويه بعد اثناء الحرب، كان في طلعه اللي كان بيقول عليها الاستاذ احمد سليمان، جت اوامر من القياده العليا ان في طلعه باربع طيارات هتروح الى مكان ما في سيناء، كان في دبابات بتشكل عائق على الجيش بتاعنا، فكان لازم الدبابات دي،
دبابات تبع مين؟
اسرائيلي.
تمام.
كان لازم تقف. فالمسافه بين المطار اللي انا كنت فيه لغايه الموقع ده الطياره تروح ما ترجعش. تم اختيار أربعة طيارين، أنا كنت منهم، كنت من أربعة. وقائد التشكيل الحقيقة كان رجل مؤمن، فقال يا أخوان الوقت هنطلع طلعة مش هنرجع فيها، حد فيكم عنده اعتراض؟ تفتكر حد يبقى فيه عنده اعتراض؟
لا طبعا
أبدا. قال طيب إحنا مفيش اعتراض، يبقى هنطلع إحنا الأربعة، المطلوب إن إحنا نصلي قبل ما نطلع. احنا لابسين لبس الطيران كامل حقيقه، يعني لبس طيران تقيل من غير الخوذه طبعا، لان الطلعه مخططه مش طلعه طوارئ او مش طلعه حاله اولى، يعني طلعه مخططه معروف الساعه كذا، فبنستعد لها من فتره ساعه او اثنين او ثلاثه. فلبسنا لبس الطيران، وقف يصلي بينا بالحذاء. انا اول مره اعرف ان ممكن الواحد يصلي بالحذاء، فقال لا ده مسموح. طبعا احنا كنا بنفطر
في الحرب. نعم
في الحرب. مسموح. صلينا وطلعنا في الطيارات وقعدنا مستنين الامر لتدوير الطياره واحنا نكمل. المهم طبعا عارفين احنا رايحين فين بالظبط، احنا الاربعه. قعدنا حوالي ساعه.
طب شعوركم؟ انا يعني انا مش عارف اتخطى. انتوا الاربعه
لا شعور،
ما اتكلمتوش مع بعض
بتاتا؟
يعني السنة الموقف ده مهم جدا سياده اللواء، لان انا عايز برضو اسلطه على الواقع.
أيه.
على الشباب اللي مع بعض اللي يعني موقف صعب، ان انت بتقول الطياره اللي هتروح مش هترجع تاني.
ده
واربعه مع بعض.
أيه.
طب شعوركم انتوا الاربعه ما اتكلمتوش مع بعض
خالص؟ ولا حد جاب سيره اهله ولا اخواته. كان موقف ان احنا دي مهمه لابد منها علشان نوقف هذا الكول او الرتل من الدبابات اللي بيشكل مشكله للجيش، لتقدم الجيش. فكان الموضوع لازم يتم، لازم يتم. وطالما اخترت، احنا ما بنختارش نفسنا، يعني هو بيتم اختيار من القياده الاعلى، فلان وفلان 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 يطلعوا الطلعه دي بمهام كذا. مش عايز اقول لك ان طلع ما تمتش، من جت اوامر، ما انا معاك اهو، جت اوامر ان طلع ما تمش الرئيس السادات الله يرحمه.
طب ما تيجي نعرف ايه ما تمتش ليه بعد الاتصال الجميل ده.
اتفضل.
ونستقبل مداخله معنا ايضا من سياده اللواء طيار عبد المنعم همام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سياده اللواء
اهلا وسهلا بكم.
ازي حضرتك؟ هستاذنك بس وطي التلفزيون بعد اذنك واسمعنا من التليفون.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
كل عام وحضرتك بخير.
أنت بالصحة.
قول لنا سيادة اللواء برضه أوصف لنا كده المشاعر والأجواء اللي كانت موجودة أثناء الحرب زي ما سيادة اللواء بيتكلم والأستاذ أحمد.
والله سيادة اللواء نصر والأستاذ أحمد يعني أفاضوا في المشاعر، بس أنا اللي بأكده إنها كلها كانت مشاعر إيمانية قوية. كل الناس مؤمنة إيمان كامل بأنها تحرير الأرض ده هدف، والنصر في المعركة ده هدف أسمى.
نعم.
وإن لازم نرد الكرامة والعزة لمصر. فده كان الهدف الأسمى والأساسي لكل الطيارين وكل اللي اشتركوا في الحرب.
تمام. طب قول لحضرتك كده لما كنت راكب الطيارة والطيارة يعني انضربت، وبعدين لما نزلت على الشط وفي ناس شافوك فافتكروك ان انت ضابط اسرائيلي، ايه اللي حصل؟
ده القصة من اولها كان اشتباك جوي يوم 8 اكتوبر فوق بورسعيد.
تمام.
والحمد لله ربنا وفقني واسقطت طيارة للعدو، ومن فرحة الاسقاط الطيارة اتجهت لطيارة اخرى لاسقاطها، فكان من نصيبي ان اصبت بطيارتي من طيارة اسرائيلية. فاضطريت للقفز بالمظلة، وأثناء نزولي في البحر الدفاع المدني طبعا مش عارف الطيارة اللي نازل ده ايه، فبدأوا بإطلاق النيران عليه من تحت.
أي.
فتخيل حضرتك انت نازل هدف ثابت لكل الرشاشات والبنادق اللي تضرب عليك من الأرض وانت شايف.
أي.
انت شايف الطلقات كلها موجهة ليك.
أي.
بس الحمد لله بفضل ربنا يعني ربنا أراد لي أن أنزل بسلام في وسط الناس دولت، وبعدين بدأوا يحسوا أن في طيار مش عارفين ده طيار مصري ولا إسرائيلي.
أي.
بدأت الناس تحاول تقرب مني، وفي لحظة باقترابهم واحد منهم تقدم علشان يعرف ده مين طيار مصري ولا إسرائيلي، وأفاجأ بأن اللي بيتقدم دوت كان زميل ليا في الكلية الجوية وكان في الدولاب اللي جنبي، وأفتكر اسمه بالكامل في اللحظة ديت.
طيب.
ويحصل يعني ارتماء وأحضان وإنقاذ من وضع غريب جدا كان فيه الموت أقرب من الحياة، ينقذوني ويتولوني ويدوني في ليودوني القوات بتاعتنا اللي كانت موجودة في بورسعيد. فده طبعا موقف مش ممكن الواحد ينساه.
طبعا طبعا
طبعا.
ربنا يكرمك سيادة اللواء. طب برضو أنا عايز بحرر برضو حضرتك توجه لي برضو رسالة لشباب اليوم، تقول لهم إيه؟
والله يعني إحنا رسالتي لشباب اليوم إن هو لازم يؤمن بالبلد بلده مصر، ويؤمن بالله، ويؤمن إن 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 كل ما يكون لينا هدف ويكون لينا إيمان بتحقيق هذا الهدف هو ده اللي هيوصلنا للنجاح في أي مكان.
ما فيش حاجة اسمها مستحيل.
لا يمكن يكون فيه مستحيل. اللي اتعمل في 73 يمكن يتعمل النهاردة ويتعمل بكرة. المهم ان الناس تؤمن بالهدف وتؤمن بالله وتعمل بإخلاص كامل لتحقيق هذا الهدف.
ربنا يكرمك سيادة اللواء. شكرا جزيلا سيادة اللواء طيارة عبد المنعم. شكرا جزيلا.
شكر جدا.
شكرا جزيلا فندم. شكرا جزيلا. نعود لحضرتك يعني سيادة اللواء واحنا بنتكلم برضو عن مسألة الحرب واللي حصل.
ايوه.
ومسألة الرحلة تم إلغاها.
اللي تم إلغاها هي الرحلة دي كانت في يوم متأخر من أيام الحرب من 6 لغاية 24، ففقد 4 طيارين في الوقت ده أو في اليوم ده كان شيء صعب على القيادة السياسية، فجت أوامر من القيادة السياسية بإلغاء الطلعة ويكتفوا بأن يتم الهجوم باتجاه آخر أو بقوات أخرى على هذه القوة المتقدمة بدل ما يخسروا 4 طيارين و4 طيارات، لأن كان في الوقت ده وقت صعب فاتلغت المهمة.
ربنا يكرمك سيادة اللواء وربنا يبارك في عمرك.
الله يخليك.
طيب أنت بعد اللحظة دي ما قلتش بقى الحمد لله؟
لا ده مش الحمد لله بس، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا أول من نادى بالله أكبر في أول طيارة أصبتها إسرائيلية. يعني أنا عندنا اللاسلكي يعني تدوس على زرار عشان تتكلم في اللاسلكي. انا غصبا عني دوست على الزرار الخطا اللي هو يرسل رساله خارجيه، يعني اللاسلكي خارجي، ولا شعوري الله أكبر. يعني مش جندي رافع علم أو ماسك بندقية، ده أنا في طيارة فوق، المفروض أنا ما أقولش كلام خارج عن اللي احنا بنتكلم فيه. ناديت الله أكبر، لقيت كل أو معظم الطيارات اللي سمعاني بترد علي. فكان شيء الحمد لله. طبعا هو الموضوع توفيق من عند ربنا،
ربنا يكرمك. أستاذ أحمد، برضو من خلال المواقف اللي سيادة اللواء بيقولها واللي هو عايشها بنفسه وأحداث واقعية شافها، برضو لنا بعض المواقف اللي حضرتك تكلمت عنها في كتابك.
أنا هحكي لحضرتك موقف، بس برضو أحب أذكر نقطة مهمة جدا. إن أنا زي ما حضرتك سألتني في بداية الحلقة ليه عملت كتاب الضربة الجوية أن سوريا يتكلمون، ومن بعده كتاب الساعة 1400. أنا في الحقيقة مهموم بإنتاج فيلم عن دور القوات الجوية في حرب أكتوبر، لان كلنا نعلم ان بعد حرب اكتوبر خرج بعض الافلام اللي هي بسيطه،
ست افلام فقط
بالضبط، في حين ان اسرائيل بعد نكسه 67 انتجت ما يقرب من 65 فيلم عن ضربه 67. احنا ما انتجنا بعض افلام هزيله مع احترام اللي ما انتجوها، ودور القوات الجويه مشي، كل ما نرى عباره عن بعض الطائرات عامله تيك اوف اخلاء وضربت العالم اللي فوق خط برليف وانتهت، ما فيش سيره عن دور القوات الجويه تاني. في حين ان احنا لو لم ننتج فيلم عن الضربه الجويه خلال 3 او 4 سنوات بالكثير لن نستطيع انتاج فيلم. ليه؟ لان الطيارات اللي شاركت في حرب اكتوبر الميج 21 والسخوي، الطيارات دي المفروض تكون خرجت من الخدمه
من 10 سنين.
ولكن بيتم بعض الامور فيها حتى تستمر في الخدمه لبعض السنوات اخرى. لو لم نصور الفيلم بهذه الطيارات لن نستطيع تصويرها طبعا بطيارات الاف 16 الطيارات الحديثه، فمطلوب على وجه السرعه. أنا لا أدعو لإنتاج القصة اللي أنا عملتها، ولكن محتاجين عمل يجسد دور القوات الجوية وبقية الأسلحة الأخرى. أنا في طريق إن شاء الله بعد القوات الجوية، أعتقد أن أنا قمت بمهمتي كإعلامي حتى هذه المرحلة. من يريد أن يكمل فليكمل بعدي، ولكن سأتجه إلى سلاح آخر، سلاح القوات البحرية أو الصاعقة أو أي سلاح آخر، وأحاول إبراز دور كل الأسلحة اللي شاركت في الحرب. ده كان دوري اللي أنا مهموم بيه حاليا، والقصة موجودة. الساعة 1400 دي عبارة عن قصة واقعية نسجتها مما قاله لي الطيارون اللي نفذوا كلام بنفسهم.
صحيح صحيح.
وهم زرعوا القائد الحياة، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر.
اللهم أمين.
وأتمنى أن ينتج فيلم من هذه القصة. أنا مش مألفها، ولكن مجرد
حقائق واقعية
وحولتها إلى نسجتها كقصة درامية. حضرتك بتحكي لي عن موقف، أنا من ضمن المواقف الغريبة اللي حكاها لي أحد الطيارين واسمه اللواء ضياء الحفناوي.
يا ريت كل موقف بتقوله اذكر لنا اسم الطيار.
أحاول إن شاء الله. اسمه اللواء ضياء الحفناوي. هو كان عامل طلعة نخش اشتباك للشباك مع بعض طيارات العدو، وأثناء إقلاعه بيرفع عجلة الطيارات. وهو بيرفع عجلة الطيارات، عجلة رفعت والتانية لأ. حاول يعمل حركات، أي حركات عشان يرفع العجلة التانية. بعد كذا محاولة اترفعت العجلة بشكل سريع جدا، فدخلت اتحشرت في مكانها، ما طلعتش الطلوع العادي يعني. فأكمل المهمة، ما حطش في دماغه، وكمل المهمة بتاعته، دخل في اشتباك وأسقط طيارة فانتوم بطيارته اللي كانت ميج 21. فهو في عودته بقى جه نزل العجل في الطيار في الممر، وهو نازل في المطار بتاعه، عجلة نزلت والتانية لا. اللي ما نزلتش اللي اتحشرت، اللي اتحشرت بشكل جامد جدا فما نزلتش. ما ينفعش ينزل بعجلة واحدة. فكلم القياده بتاعته قال له اطلع وجه طياره للصحراء واقفز منها بالكرسي المنطلق وتعالى. قال لي يا فندم خساره الطياره، انا طياره غاليه وانا احاول معاها. قال له اسمع الكلام. فكان مهمته انه عايز ينزل بطياره معاه ما تم تصويره من خلال الطياره خلال الفيلم او اللي بيصوروا بيه المعارك الجويه، عايز يجيب دليل ان هو اسقط طياره فانتوم، الفانتوم الاحدث من الطياره بتاعته. فكل ما عمله ان هو استجاب للامر، ولكن بعد ما فك بعض حاجات قدامه في الطياره وخرج بالكاسيت او الفيلم اللي مصور بيه المعركه الجويه، ونط بالكرسي المنطلق ونزل داخل على القائد بتاعه واداله التصوير، قال له طياره فانتوم يا فندم. فقام غرورقت عينه بالدموع وخده بالحضن واداله ساعته، كانت ساعه ذهب او ساعه غاليه ثمينه يعني، قلعها واداله هديه وبس. فيبين لك قد ايه الطيار كان حريص في الوقت اللي هو حريص، ما كان اي واحد تاني يقول لك ماشي ارمي الطياره وخلاص وانتهى، ده امر جاي لي انفذه. لكن راجل حريص ان طيارته تبقى زي ما هي، يقدر ينفذ بيها، نستفيد طياره بدل ما نخسر طياره. وبينك قد ايه كان حبه مع بعضهم شغالين يعني. ده موقف من المواقف اللي الواضي الحفناوي، مواقف من هذا النوع كثيره.
هنرجع لها تاني باذن الله تبارك وتعالى. ولكن سياده اللي هو حضرتك بتقول انت من السويس.
ايوه.
برضه ما ينفعش لما نيجي نتكلم عن السويس لازم نتكلم عن المقاومه الشعبيه ودورها.
طبعا طبعا.
نتكلم عنها بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا حاج سيد.
مرحبا زملائي.
اهلا بيك يا حاج سيد، الله يكرمك. اهلا وسهلا.
يعني صراحه حلقه شيقه جدا وجميله، ونشكر سياده اللواء ونشكر حضرتك والضيف الثالث نشكره
الاستاذ احمد
ويعني هذه الحلقه يعني ارجعتنا للوراء.
نعم.
من حرب اكتوبر
كنت
في ورشة إصلاح دبابات، فكان أتينا الدبابة الإسرائيلية أسيرة تفضل كما هي، والدبابة المصرية وتطلع على الجبهة مباشرة.
أي
وكان الغاو قادة، فلي ما احنا بنتكلم
على الصوت بيقطع في حاجة. هو تقريبا يعني الحاج سيد بيتكلم ان هو كان في اثناء الحرب موجود وكده، فربنا يكرمه. طب ناخد اتصال كمان، ممكن تقول السلام عليكم.
السلام عليكم، مين معايا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل.
ممكن اكلم سياده اللي هو نصر موسى؟
اتفضل. الله يكرمك. مش عارف حضرتك؟
لا مش عارف.
بقول كان شغال معاك في الخدمه.
مين؟
اسامه فاروق. سياده اللي هو نصر، كنت شغال مع حضرتك في مطروح.
اهلا وسهلا.
أيوه أهلا أهلا أيوه. وسهلا
أهلا بيك.
إزيك يا سيادة اللواء نصر؟
الله يخليك. الحمد لله.
كل سنة وسعادتك طيب.
وأنت طيب يا أسامة.
أنا طبعا وأنا بتفرج على معاليك حضرتك قلت كلمة كويسة، والكلمة دي فكرتني بأيام زمان لما حضرتك كنت كوماندان كبير ليا، ولسه فاكر لحضرتك يعني توجيهاتك لينا، والحمد لله ان لغاية دلوقتي انا بعتبر نفسي تلميذ من تلامذتك، كنت سواء كان في الميري او في ناحية اسلامية، ان حضرتك كنت والدي واخ اكبر ليا.
ربنا يكرمك.
شكرا جزيلا اسامة.
ربنا يخليك، وان شاء الله دايما يا سيادة اللواء نصر نشوف حضرتك بالخير ونسمع عنك كل خير، وفعلا حضرتك كنت بأثر فيا كواحد من الناس الكبار اللي انا بعتز بيهم سواء في الميري او برا الميري.
شكرا استاذ اسامه. شكرا جزيلا. الله يكرمك. نعود سياده اللواء للمقاومه الشعبيه.
المقاومه الشعبيه في السويس حضرتك يعني يمكن انا ما شفتهاش، ولكن انا شفتها بعد الحرب لما رحت زرت البلد بعد الحرب. 90% من الدبابات ما قدرتش تخش البلد. يعني انا دخلت السويس بعد الحرب بشويه، لقيت ان الدبابات الاسرائيلي معظمها مضروب على الحدود. سالت فين الجيش؟ اللي قالوا ده مش الجيش، ده اللي ضرب الدبابات دي المقاومه الشعبيه. بايه؟ قالوا السلاح مش عارف لقوه فين او خدوه منين، والار بي جيهات كانت بتستخدم بدون وعي. فالشعب او الشباب اللي كان المدني وقف الدبابات على ثلاث طرق رئيسيه داخل البلد. فده دور مقاومه، دور كبير جدا. يعني احنا ما شفناهوش في الحرب لان ما كنتش موجود.
صحيح.
ولكن بان بعد الحرب.
طب تيجي تشوفه مع بعض في التقرير ده؟
هو فعلا كان في حاجه بتؤكد.
حقيقي نشوف ان شاء الله باذن الله. نشوف مع بعض التقرير ونرجع تاني ان شاء الله.
ب 69 عملنا عملية كبيرة جدا في الداخل هنا في السويس، وموتنا 12 إسرائيلي وخمسة جرحى وجبنا أسير. الشهيد اللي استشهد في مدينة السويس هو علامة النصر، هو علامة البسالة اللي حصل في المدينة، واللي احنا بنتذكرهم لأن احنا صناع معهم. وكان العدو الإسرائيلي فاجئ العالم كله اللي يحتل مدينة السويس على أساس ان مدينة السويس مدينة صغيرة ويحتلها في اسرع وقت. لو شفت منظر عدو هو داخل على مدينة السويس، لو احنا معانا سلاح الدنيا كلها كناش هنقدر نطلع. لكن سلاح اللي كان بنملكه هو سلاح الايمان بالله وكلمة الله اكبر، هو ده السلاح المؤمن اللي بيتعامل بيه العدو. العدو كان يترك يرمي السلاح في ايديه ويصرخ ويخش عليه ويخش بدماغه ويخش بدراعاته لينا عشان مش عارف هو راح فين. الدبابات بتاعته، اول دبابه لما ضربها شهيد ابراهيم اتبرجل، وطلع الدبابات اللي ورا منها اتبرجلت طلعت على السكه الحديد وعلى البيوت. اصبحت بقت الوسيله سهله لكل صغير وكل كبير يتفوق على سلاح الاسرائيلي اللي هم كانوا داخلين بيه، زائد ان هم كانوا داخلين بسلاح احدث سلاح وهو سلاح اللوز لمدينه السويس، وهم يعرفوا هذا السلاح ده كان السلاح القذر بتاعه يحرق الدبابه يسيحها، مش يفجرها بس يحرقها كمان. السلاح ده واقف ايدينا. السلاح ده اصلا كان داخل في مطار العريش يوم 10 اكتوبر ودخل بيه مدينه السويس يوم 14 اكتوبر، وقع معانا السلاح ده اللي احنا ما كانش معانا سلاح ارباجيه بالذات، خدنا منه السلاح وبنا نضربه بيه.
يعني عايز اقول ان موضوع المدفع المايه ده اللي فكر فيه ظابط صغير وهو قاعد كده هون فماسك البراد وبيصب كده هون فبص لقى ان المية بتعمل اختراق في الرمل ففكر طب احنا لو جبنا المية دي وخلناها بدوب بالدفاع شديد شوية اكتر هتعمل ايه فتجربت جربنا واحدة في واحدة لغاية ما وصلنا انه فعلا مدفع المية ده لما بيطلع باندفاع شديد هيضرب في ايا كان هذه الجبل اللي موجود بينحر فيه بيفتحه يعني عايز اقول ده ايه ليه بالكفاح لازم نفكر كلنا وفي حاجات والسلالم اللي طلعت عليها القوات تفكير ظابط عادي ظابط عادي فكر طب هنطلع ازاي المشكلة دي طب لو عملنا جبنا حبال وعملنا سلالم وطلعنا نجحت فعايز اقول كلها ايه افكار ناس كلها بتفكر
ده منزل الفدائي محمود عواد حماد قائد مجموعة منظمة سيناء العربية هذه المنظمة التي كان لها طاولات وجولات مع العدو السهولي منذ نكسة يونيو سنة 67 وحتى ما بعد نصر رمضان اكتوبر 73 بيت الاخ جميل محمود عواد ده كان القاعدة اللي كنا بننطلق منها الى تنفيذ العمليات شرق خليج السويس وشرق قناة السويس المكان ده كان لي موقع تاريخية عندما حاول العدو الإسرائيلي يوم 24 أكتوبر 73 احتلال السويس كان البيت ده مخزن رئيسي بعد ما دمرت كل القوات الإسرائيلية في شارع الجيش كان ده ممتلئ ثلاث أدوار كلها أسلحة إسرائيلية وطبعا احنا هنا أبناء السويس الوقفة البطولية اللي نتجوها أبناء السويس من خلال منظمة سيناء العربية كان هي ختام نصف ختام لمرحلة نضال من 5 يونيو لغاية 24 أكتوبر 23 ولولا وقف الشعب السويسي يوم 24 أكتوبر ما كانش فيه حلاوة اليوم 6 أكتوبر لأن في هذا اليوم دمر العدو الإسرائيلي في شارع جيش 33 دبابة غير المدرعات والمصفحات وأثرنا عدد كبير وكبدنا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في هذا اليوم اللي اتخذته السويس فيما بعد العيد القومي لها يحتفل به كل سنة
ما شاء الله حاجة جميلة والله يعني بترجعنا لورا وبتذكرنا بالأيام الأيام المجيدة لشعب مصر والجنود مصر أنا عايز حضرتك بس يعني لأن الوقت بيجري بينا وقدامنا أسئلة كتيرة جدا ولكن يعني ربنا يسر ويبارك في الوقت بإذن الله يا رب عايز حضرتك أقول لي الاشتباكات اللي كانت بتتم في الجو
أيوة.
دي نقطة مهمة قوي
أيوة. الحقيقة الاشتباكات في الجو أنا أتكلم عن نفسي أنا الحمد لله بفضل الله عملت حوالي 52 طلعة حضرتك تقول لي 52 طلعة في 19 يوم عمليات ازاي ما هو دي الفكرة ان
صحيح.
في يوم بيبقى فيه طلعتين وثلاث وعملت 7 اشتباكات يعني
في الجو
وانا شفت جميع الطائرات المعادية في الجو والحمد لله بفضل الله انا اسقطت 2 طائرة فانتوم في اشتباكين جويين الاشتباكات الجوية من الصعوبة انها تتحكي لان لازم يكون حضرتك يعني ملم بالمواضيع زائد ان هي السرعه العاليه جدا والسماء مفتوحه طبعا عشان تشوف مسافات بعيده وتشوف الطيارات بتتم ازاي وبتنتهي في الاخر الى حرب فرديه زي حرب السيوف يعني حضرتك في البدايه الحرب الخيول زمان كان بيحاربوا من بعيد حصان طويله وبعدين لما يقربوا من بعض بيحاربوا بالسيوف فالاشتباكات بتنتهي للاشتباك الفردي انا شخصيا الحمد لله وده توفيق من عند ربنا ان انا معظم الاشتباكات كانت بعد الاقلاع مباشره ففي يوم 14 اكتوبر القائد التشكيل طلع وانا كنت رقم 4 في التشكيل ورقم 2 و3 بنطلع فراده طبعا لقدر يطلع في هجوم على المطار بعد الاقلاع مباشره لقيت المطار او الممر ورايا تراب فرفعت العجل وانا بعمل دوران لقيت في طياره فانتوم بتعمل دوران فروحت رامي ثلاث خزانات بالجاز ده مليانين جدا لان ما اقدرش انا اخش اشتباك بالخزانات ثلاث طيارات تبقى تقيله دخلت ورا طياره الفانتوم في وضع مهيئ جدا انا اطلق او اسقط الطياره دي. وبعدين شيء ما الهمني وقبل انا ما اقلب بمعنى يعني ان اطلع الصاروخ الهمني شيء الهمني ان انا ابص ورايا في طياره بيرسكوب زي مرايه كانت بص وراك. ببص ورايا لقيت طياره فانتوم بالحجم الطبيعي. الطياره دي في وضع مش عايز اقول لك هتضرب اوريدي ضرب. فعملت مناوره حاده جدا الاتجاه الاخر اللي انا اجلي الطياره دي. وفعلا طياره حجم طبيعي لدرجه ان هو لما طلع من ورايا عملت كده بقينا الكابينه قصاد الكابينه انا شايف الطيار شايف الخوذه بتاعته هو شايفني. لما طلع قدامي طياره تقيله والحركه كانت مفاجاه بالنسبه لي ما كانش متوقعها. فلما طلع قدامي انا قلبت عليه وابتدينا ننور احنا الاثنين لغايه ما اسقطته. فده كان من ضمن مبادئ الطيران ان قبل ما تضرب طياره قدامك لازم تبص وراك. وده حصل فعلا. والمهمه القتاليه او المهمه للطيار المقاتل طيار مقاتل للطيارات في الجو ده يعتبر طيار مقاتل اللي بيقاتل الطيارات في الجو ان انت لو في وراك طياره تطلعها قدامك وتضربها ده هدف. وان الطياره اللي وراك لو ضربتك يبقى انت في خساره. فتحاول انك تطلعها من وراك. طبعا لفظ تطلعها من وراك انا بقوله لفظ طيران لا انا بقوله لفظ طيران انما طلع يعني اي طياره بتضرب في الايام في اياميها كانت بتضرب من الخلف غير اليومين دول في موضوع تاني ان الطياره تضرب اي اتجاه. انما زمان كان لازم تضرب من الخلف بزاويه معينه. فطياره ورايا في الخلف مهما عملت هيضربني.
ولما كان طيارتين بيطلعوا من مكانين
ده موضوع تاني. فالمهم انا عايز اقول لحضرتك ان البطوله او البطولات كتير والشباب كان عندنا زاخر بالبطولات الحقيقه اللي فيهم معروف واللي فيهم مش معروف واللي فيهم استشهد واللي فيهم اللي عايش ومش معروف. فانا عايز اقول لحضرتك البطولات كتير ولكن توفيق ربنا كان في المعجزه مش في البطوله نفسها. بمعنى ان ادي حضرتك مثلا تسمي ايه طياره تطلع من ممر وطيارتين يطلعوا من نفس الممر على الاتجاه المعاكس دي حادثه يعدوا من بعض يعدوا من بعض. تسمي ايه حضرتك ان طيار انا اللي هو همام اللي كان في المداخله رجعنا من اشتباك سوا نزلنا انا وهو على ممر واحد في منعكس يعني هو نازل في اتجاه نازل في نفس اتجاه العكس ونزلنا كل واحد خد يمينه ده دي حادثه. تسمي ايه حضرتك ان احد الميكانيكيه لما الممر اتضرب وطيارات نازله والحته اللي فاضله من الممر عشان ينزل فيها يحضر القنبله ويجري بيها على السور وتنفجر بيه هو والقنبله بعيد عن الممر عشان الطياره تنزل. تسمي ايه حضرتك ان طيار اصاب طيارته في مطار راس نصراني وهو استشهد وقال ان هو ينط او ينط بالكرسي ونزل على طيارتين ثلاث طيارات ميراج في المطار ودمرهم وهو استشهد. يعني تسمي حضرتك ان طيارات 36 طياره تغير على مطار المنصوره يوم 14 اكتوبر وكل 95% من القنابل مش على الممر والممر يعطل منه تلته ونطلع وننزل من التلتين في حين ان الطياره المفروض انها تطلع في مسافه معينه تكاد تكون 80% من الممر كونها تطلع في نص الممر او تنزل في نص الممر دي 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 معجزه.
صحيح والله
الحمد لله.
طب في النهايه استاذ احمد برضه عايز حضرتك برضه تصور لبعض المواقف عشان نختم الحلقه باذن الله.
المواقف كثيره فعلا زي سياده اللواء ما ذكر كده انا اذكر بعض المواقف منها من ضمنها ما ذكر سياده اللواء قبل كده ان تم تدريب الطيارين على الطيران بسرعه منخفضه. سرعه منخفضه ربما لا يصل لذهن الناس مدى السرعه المنخفضه لكن السرعه المنخفضه كان بيصل الى سرعه الطياره صفر يعني الطياره توقف في الجو طياره حربيه توقف في الجو دي ناس منكم ما تدخلهاش. طبعا مش توقف معنى وقوف لكن تخيل يعني اما تكون طياره مثلا معاديه وطياره مصريه ماشيه قدامها الطيار المصري الاثنين ماشيين بسرعه متقاربه. الطيار المصري لما يهدي سرعته والطيار المعادي ماشي بنفس سرعته فجاه المعادي ما لقاش المصري قدامه المصري خفض سرعته لدرجه صفر لحد ما عدى طيار المعادي قدامه وطلع فوق وضربه. التدريب ده ما جاش من فراغ كان ممنوع ومحظور على الطيارين يطيروا بسرعات منخفضه وعلى ارتفاع منخفض لكن معظم الانجازات اللي تمت في حرب اكتوبر كان بسبب الطيران المنخفض والسرعات المنخفضه. كل طيار درس جدا كويس جدا امكانيات طيارته عشان يقدر يتعامل بيها مع الطيارات المعادي. من ضمن المواقف اللي حكاها لي احد الطيارين وهو اسمه اللي هو طيار حسن محمد حسن الموقف اللي انا حكيته دوت كان موقف ثاني حصل ان وصل كان عايز يضرب موقع معادي فكان معاه باقي التشكيل وكان الطياره تقلت يعني معاه الخزانات الاضافيه ومعاه الذخيره والصواريخ اللي هيضرب بيها الطياره تقلت فكان في موقع صواريخ هوك اسرائيل هيضرب عليه فقالوا له زمايله من خلال اللاسلكي او من خلال المواجهه الارضي في طيارات وراك وهو شاف طيارات وراه، فما كان منه الا ان طلع بالطياره في شكل مرتفع عشان يرجع للخلف، وهو بيطلع كده ضرب الصواريخ بتاعته، وهو بيضرب الصواريخ مع الارتفاع والسرعه الصواريخ خدت شكل قوس، القوس ده نزل على موقع صواريخ الهوك، وكان داخل طيارات معاه في نفس المجال في نفس الهدف المرمى يعني، ضرب الطيارات وضرب الموقع بتاع الهوك مع بعض. ده موقف حكاه لي سيادة اللواء حسن. موقف تاني ده بيرجع لنظريه الطيران، كل طياره ليها نظريه طيران، يعني طياره الميج 21 لما تعمل دايره عكسيه بيكون القطر بتاعها اصغر من القطر اللي هتعمله لو طياره معاديه تعمل نفس الدايره،
دايره راسيه.
فكان من ضمن الحاجات اللي الطيارين بتوعنا اجدوها ووقعوا طيارات كتير منها ان يجبر الطيار المعادي ان يخش وراه في الدايره ديت، يعني انا اطمع الطيار المعادي فيا فيخش ورايا، يبدا الطيار بتاعنا يطلع للخلف دايره راسيه عشان يرجع ينفذ دايره، الطيار المعادي يبقى مجبر يدخل وراه، لما يعمل دايره هيكون وصل لنص المسافه، دايره تانية بقى الطيار المصري خلف المعادي الايه اتعكست ويقدر يضربه. دي من النظريات اللي تم استخدامها بكفاءه جدا بين الطيارين المصريين وحكوا عنها يعني مواقف كتير اعتقد يصدر بها افلام مش فيلم.
هي صحيح والله يعني المواقف كتيره جدا والاحداث التي تمت كثيره جدا جدا، ولكن ملتزم بالوقت، واحنا يعني سبحان الله لما نتكلم وقدمنا ورق كتير ومعنا صور كتير ومواقف في الموقف الشعب المصري نفسه مع الجنود اللي كانوا بيقاتلوا في حرب اكتوبر والتلاحم الجميل والتكاتف والتكامل اللي كان موجود في المجتمع يعني، والدول اللي كانت بتساعد القوات المصريه يعني التكاتف الجميل اللي كان موجود في، كان في حاله جميله، كان في حاله ايجابيه، احنا بنتمنى ان تعود الان، وبنتمنى ان يعني روح اكتوبر تعود، يعني روح اكتوبر تعود لعوده القدس مره اخرى، نسال الله ذلك يعني ونتمنى ذلك. واحنا يعني سبحان الله يعني الكلام كتير وانا يعني مش عايز اتكلم كتير في لقاء اليوم، لان احنا عايزين نسمع من المتخصصين سياده اللواء والاستاذ احمد من خلال مواقفه ومن خلال تجاربه ومن خلال يعني جلوسه مع النصور يتكلمون، ده حاجه جميله جدا ما شاء الله تبارك وتعالى. ولكن انا يعني في النهايه مشاهدينا الكرام انا اوعد حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى ان ايضا حرب اكتوبر مش يعني لا تكفي حلقه، واحنا هنا في قناه الرحمه وبرنامج مجلس الرحمه لنا منهج ولنا رساله، ان احنا مش بنتكلم عن حرب اكتوبر كده اي كلام ويمشي ويتكلم عن حرب اكتوبر وجه عام، لا ده حرب اكتوبر دي تحتاج لحلقات وبرامج، برامج والله يعني على وجه التحديد برامج تتكلم وتتحدث عن هذه عن عبقريه عن عبقريه المصري، عبقرية المصري في ذكائه وفي موقفه وفي تصرفه وفي يعني ازاي يعني الشعب المصري وازاي المواطن المصري، انا مش عايز اقول المقاتل المصري ولا الجند المصري ولا القائد المصري، انا عايز بس اقول الشعب المصري لما بيبقى فيه ازمة، لما بيبقى فيه حدث، لما بيبقى فيه وقفة بتستدعي الشعب المصري يقف، الكل بيقف ويقول ان بيبقى مردد امامه يعني سبحان الله سبحان الله، يعني مردد بيبقى قدامه الله تبارك وتعالى، بيبقى ده الهدف، الايمان بالله تبارك وتعالى، الاعتماد بالله تبارك وتعالى، الانس بالله تبارك وتعالى، الثقة في الله تبارك وتعالى، ثم الاسباب بقى من خلال الاستعدادات اللي احنا سمعناها من سيادة اللواء نصر موسى ومن خلال المواقف التي تمت وازاي الايمان اثر في قلوب هؤلاء الطيارين من خلال مواقف اللي ذكرها الاستاذ احمد سليمان. انا اوعد حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى مشاهدي الكرام ان لقاء الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى بعد غد هي يعني حلقه مفاجاه وهي عن حرب اكتوبر، ولكن اوعد حضراتكم ان باذن الله تبارك وتعالى حلقه مفاجاه جدا 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 باذن الله تبارك وتعالى، ويا رب نسال الله تبارك وتعالى التوفيق ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى. وكرر اوعد حضراتكم ان هي لقاء هيكون مفاجاه للجميع، احنا الكل بيركز على جزئيه معينه، الكل بيركز على ولا بلاش نتكلم فيها ونخلينا مع بعض كده يوم الخميس ونلتقي علشان لا يطول بينا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للواء طيار نصر موسى نائب قائد القوات الجوية السابق، شكرا جزيلا، والشكر والتحية والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد سليمان صاحب يعني نائب رئيس تحرير جريدة الميزة وصاحب الكتب المتخصصة في القوات العسكرية من خلال الشؤون العسكرية من خلال كتاب اللي لسه صادر من يومين بالضبط من خلال كتاب الجمهورية الساعة 1400، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكتاب الرائع الضربة الجوية النصورة تكلمون، وفي انتظار المزيد مع المجالات الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا سيادة اللواء، أنا بشكر حضرتك، والشكر والتقدير أيضا للواء طيار عبد المنعم همام اللي كان معنا من خلال الاتصال الهاتفي في حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام أنا بقول لحضراتكم في انتظار حضراتكم في لقاء الخميس القادم مع لقاء المفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن خلال أيضا احتفالنا واحتفال الشعب الشعب المصري واحتفال شعب مصر باحتفالات ونصر اكتوبر 73. احب اذكر في النهايه حضراتكم بالمسابقه، بمسابقه برنامج مجلس الرحمه التي انطلقت اليوم انطلاقا مع حرب اكتوبر وانتصارات اكتوبر 73. السؤال اللي احنا سمعناه وهيتكرر معاكم دايما باذن الله تبارك وتعالى في انتظار الرسائل من خلال الاجوبه، اذكروا اسم الصوره ورقم الايه فقط، رقم الآية واسم الصورة فقط، وإن شاء الله تبارك وتعالى اسم الفائز هيكون معنا من خلال مطلع الأسبوع القادم في لقاء البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح للجميع. في النهاية مشاهدينا الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر أمنها وأمانها، أمين يا رب، وأن يحفظ مصر من الفتن ويحفظ مصر من كيد الأعداء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال حلقة اليوم من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون. ما هي أرجى آية في كتاب الله تعالى؟ للفوز بجائزة المسابقة وقدرها $200 أرسل رسالة قصيرة على رقم بلدك. القدس، مدينة السلام، زهرة المدائن. غدا في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان، انتظرونا. نصح النبي لصحبه.